طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن نبدأ في قراءة الدرس الجديد أسأل فيما مضى عندك يا أبا عمار، الماء طاهر ومطهر، يجمع هاتين الكلمتين كلمة، فما هي؟ وعليكم السلام. نعم، ها عندك ها طاهر لغيره، ها هو الطاهر ومطهر، ايش يجمعها يجمعهما؟ ها يا خانة. وعليكم السلام ورحمة الله. الماء قال طاهر ومطهر، يجمع الكلمتين طهور، أحسنت. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عندك يا سعيد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا بفتح الطاء يدل على ماذا، وبضم الطاء يدل على ماذا؟ طهورا وطهور. طهور قال الطهور الفعل، والطهور الماء نفسه، هكذا يا دكتور؟ العكس، بالفتح الماء وبالضم الفعل، أحسنت. وكذلك الوقود والوقود والوضوء والوضوء. طيب، الماء طهور لا ينجسه شيء، ما حال هذا الحديث يا جماعة؟ حديث صحيح، من صحابيه؟ لا، من عنده جواب؟ ها قل. من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه الأربعة وغيرهم، وإسناده صحيح بهذا القدر، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، ما حال هذه الزيادة؟ ضعيفة باتفاق أهل الحديث، باتفاق أهل الحديث. راجعوا يا أخوان حتى نستفيد، لابد من المراجعة والقراءة. إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، التقييد ضعيف من حيث الرواية، ولكن العمل عليها، وقع الإجماع على العمل بها. هل الإجماع المنقول مصحح للرواية؟ عندك يا خالد، ليس مصححا للرواية، وإنما أجمعوا على ما دلت عليه هذه الرواية، وإن كانت لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإجماع حجة يا أخي؟ حجة، وغلط من قال إنه ليس بحجة. جماهير السلف والخلف على أن الإجماع حجة وأنه ممكن، والإجماع المضبوط هو إجماع السلف الصحابة والتابعون، وهذا المبحث في الأصول. ما معنى البراءة الأصلية؟ ما معنى استصحاب البراءة؟ مر معنا، إيش معنى؟ ها؟ أن يكون الشيء على ما كان قبل أن يغير أو يبدل، هكذا؟ طيب، أين ذهب القارئ؟ يروح أكل شيء مثلا. طيب يلا متجد على عام الإسلام تبى تكسره. طيب وإياك سمي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال ماء ورد ونحوه. فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع.
طيب هذه المسألة من مسائل هذا الباب، المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. مر معنا أن الماء الأصل فيه أنه إيش؟ طاهر مطهر. الماء الأصل فيه أنه طاهر مطهر، ولا يخرجه عن هذا الوصف إلا إذا تغير بنجاسة، تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه. بقي الآن تغير هذا الماء ولكن ليس بنجاسة، هل يبقى على وصفه الأول طهور بمعنى أنه طاهر ومطهر؟ يقول المصنف رحمه الله: وعلى الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. هذه المسألة الثالثة مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق بمعنى الذي هو ما تغير بشيء، الماء المطلق سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان ماء أنهار أو بحر أو غير ذلك، أينما كان مصدر هذا الماء طالما أنه على أصل خلقته وصفته فإنه طاهر مطهر، وهو ما أطلق عليه بأنه هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالقه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه. إذا خالط هذا الماء شيء وهذه المخالطة أثرت فيه بحيث أخرج هذا الماء عن وصفه الأصلي إما بريح وإما بطعم وإما بلون، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، هذا معنى أوجب إضافته إليه. كيف أوجب إضافته إليه؟ إذا نظرت إليه لا تسميه ماء، لو خالطت مع هذا الماء شاهي فصار لونه أحمر كما نرى الشاهي، هل تقول هذا ماء أو تقول إيش؟ شاهي. هكذا الماء إذا جعلت فيه بنا إيش تسمي هذا؟ قهوة. قال أوجب إضافته إليه إلى هذا المخالط، فأخرجنا هذا الإطلاق وهو تسميتنا لهذا المائع ماء خرجنا عنه إلى اسم آخر، اسم آخر أوجبه ذلك المضاف إليه، إما أن يكون ماء ورد أو أن يكون شاهي أو يكون قهوة أو إلى غير ذلك. فيقول أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد. الآن عندنا ماء، لكن أضفنا هذا الماء إلى إيش؟ إلى الورد، أخرجناه عن الإطلاق الأصلي، ما نقول هذا ماء ونسكت. لماذا؟ لأنه خلقه ورد أوجب أننا نخرج عن هذا الإطلاق إلى إضافته إلى ذلك المخالط. قال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا، فحينئذ يخرج عن كونه إيش؟ طهور. إنما الماء الذي هو طهور الذي أطلقه الشارع الذي لم يضف إلى شيء، الذي يكون على أصل خلقته، عرفنا هذا؟ فيقول بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا، خرج عن كونه إيش؟ مطهرا لغيره. بقي، هل خرج عن كونه طاهرا أيضا؟ لا، بقي أنه طاهر لأنه ما تغير بنجاسة. الآن الشاهي هذا نجس ولا طاهر؟ طاهر. الورد طاهر ولا نجس؟ أصل طاهر، خلط بطاهر، ما خرجنا عن أصل كونه إيش؟ طاهرا، ولكن خرجنا عن كون الماء إيش؟ طهورا. فقال ولم يخرج عن كونه طاهرا لأن الفرض أن الذي خالقه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع، وهي الطهارة. تفضل.
قوله ولا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر.
اشرب ماء وسلك حلقك.
فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دونهما، لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لأحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ لأبي داود لم ينجس، وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم. وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى، ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب.
طيب، هذه المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب، وهي مسألة من أقوى مسائل الباب، مر معنا نقل الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة إيش بنجاسة، إيش يصير له؟ لا يجوز أن نتطهر به ولا نستعمله، هكذا؟ طيب، هذا الماء المتغير بنجاسة نقل عليه الإجماع أنه لا يجوز استعماله ولا التطهر به. طيب، هذا الإجماع في كثير الماء وقليله أو في كثيره؟ في كثيره، ووقع الخلاف في قليله بناء على حديث ابن عمر هذا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. إذا ما كان الماء قلتين، مفهومه إذا كانت دون القلتين ها ينجس؟ هنا الذي وقع الخلاف، هل ينجس دون القلتين أو كان مظنة لحمل النجاسة ومسكوت عن حكمه حتى ينظر، فنحمل هذا المفهوم على الإجماع وهو إيش؟ تغير أحد أوصافه الثلاثة. سيأتي الكلام، بس أبغى تفهم المسألة أولا. الآن إذا كان الماء قلتين إيش؟ لم ينجس، لم يحمل الخبث. طيب، القلتين سيأتي الكلام عليها، لكن الآن نقول كثير، فنقول الإجماع منقول على أن الماء الكثير لم ينجس إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة هكذا. دون القلتين هل نقول نجس؟ دون القلتين هل نقول نجس أو نقول مظنة لحمل النجاسة والحكم مسكوت عليه حتى ننظر؟ فنحمل ما دون القلتين على الإجماع، نحمل مفهوم حديث ابن عمر على منطوق هذه الزيادة إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فنتوقف حتى ننظر في هذا الماء؟ أو نقول لا، نص حديث ابن عمر يدل على أن ما دون القلتين نجس، هذا هو المفهوم. وكل هذا ذهب إليه بعض العلماء، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله خلاصة هذا الكلام، وبين رحمه الله أن الكل القليل والكثير كما بين في أصله في المتن قليل وكثيره يقيد بإيش؟ بالتغير، قليله وكثيره. اقرأ.
وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها.
على هذا الفهم لا منافاة، إذ أن مفهوم حديث ابن عمر يقيد أيضا بتلك الزيادة التي وقع عليها الإجماع وهو التغير، فإذا كان مناط الأمر بتغير أحد أوصافه فلا فرق بين قليل الماء وكثيره، وبهذا استرحنا والحمد لله. تفضل.
وأما ما كان دون
يعني بعبارة ضبطتها لو تكتبونها، هي موجودة في كلام ابن الإمام الشوكاني، يعني عند قوله في تلك الزيادة المجمع عليها أقول فيقيد الخلاف حينئذ بما دون القلتين التي وقع الخلاف الكثير في ضبطها، فلم يبقى إلا أن يقيد مفهوم هذا الحديث بتلك الزيادة التي وقع عليها الإجماع وهو تغير أحد أوصاف الماء كما قال المصنف. تفضل اكتبوها بعدين من التسجيل عشان الوقت.
وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا
مظنة لأنه ما عندنا. هم سألوه إيش في الحديث وما ينوبه من السباع والدواب، طيب ما في فلا، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هم سألوا لماذا؟ لأن آثار تلك الدواب، آثار تلك الدواب إيش حكمها؟ ها؟ آثار نعم السباع آثارها لعابها هل هو نجس؟ ها؟ يبنى على أصل المسألة أو أبوالها، أبوالها يعني هم لما يأتي ما سيتحرز يقول الأسد مثلا ما سأبول في هذا الماء، ها؟ والكلب وهكذا يمرون فالكلب يلغ فيه والأسد والنمر والفهد السباع ماذا يبولون في هذا الماء. من أجل هذا الإشكال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء تريده هذه النجاسات، فهل نتوضأ منه ونتطهر منه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالسؤال كان على النجاسة، وهذا متمسك من قال أن ما دون القلتين يعتبر إيش؟ نجس، لأن السؤال وقع على حصول النجاسة في هذا الماء، فما كان زائدا عن القلتين بمعنى أنه كثير لا، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، وإن كان يا هذا الماء يعني ينوبه ما ينوبه من هذه السباع. وهذا هو متمسك من الشافعية أن ما كان دون القلتين لا يستعمل ولا يتطهر به، لأنه يعتبر إيش؟ نجس عملا بهذا المفهوم الذي وقع جوابا على سؤال السائلين. تفضل. كيف؟ كمية الماء، يعني إذا بلغ الماء كثير حتى بلغ كلتين على ما سيأتي بيان ما هذه مقدار الكلتين، فإنه لا يحمل هذا الخبث، لا يحمل الخبث لأنه كثير، فالنجاسة التي تلد تستحيل فيه ولا تظهر ولا تغيره. عرفتم؟
وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص والموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير.
رجع يرد على هذا المفهوم الذي فهمه بعض العلماء، أن وإن نابه شيء من النجاسة فإن المقصود في هذه النجاسة هي المغيرة وليس مطلق النجاسة. النجاسة التي تمنعنا من استعمال هذا الماء هي التي تغير هذا الماء، ليست وقوع النجاسة فقط. عرفتم الآن؟ هذا جواب الشوكاني رحمه الله.
وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من
إيش هو مفهوم حديث القلتين؟ هاي أحمد جبران، ما دون القلتين يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه، ما دونه يحمل الخبث أو يكون مظنة لحمل الخبث على هذا التفسير. طيب
أيوة. وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له،
ما طهور لا ينجسه شيء. أيوة.
ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا،
يعني لم ينجس إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فهذان الآن متفقان، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي حديث أبي سعيد إيش؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. تفضل. أيوة.
وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك
يصير الماء
مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها.
يعني هذه الزيادة خصصت هذا الإطلاق في النفي، لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، إيش تفهم من هذا؟ أن كل ماء على وجه الأرض طهور لا ينجسه شيء، خلص، وإن حصل فيه ما حصل طهور لا ينجسه شيء، لكن الزيادة التي هي إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، قيدت هذا إيش؟ النفي العام، خصصت هذا النفي العام، فصار الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. لو بقينا على الأول ما ينجسه شيء، نبقى عليه حتى لو حصل ما حصل، لكن تلك الزيادة وقع عليها إجماع فنعمل بها، فصارت مخصصة لهذا اللفظ. عرفتم؟ فإيش يكون هنا؟ فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، ما هو نجس، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. إيش هذا التصريح خصص هذا العام؟ أن الماء ما هو مطلقا طاهر، بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة
الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد،
مخصصات متصلة لأنها جاءت في نفس الحديث، جاءت زيادات في نفس إيش؟ الحديث، يعني يكون إيش؟ مخصص متصل، فجاء في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذه زيادة إيش؟ متصلة بالحديث فصارت مخصصة متصلة. تفضل.
ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الوصول،
يعني منفصلة لأنها ما جاءت في نفس الحديث، إنما جاءت في حديث آخر. إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فنخصص هذا اللفظ في حديث ابن عمر ب إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه في بحديث آخر. تفضل.
وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا،
الخاص يقضي على العام، هذا هو القول الراجح في الأصول، الخاص يقضي على العام. تفضل.
فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة.
ما شاء الله. تفضل كمل.
وقد ذهب إلى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي وأصحابه، ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله. وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد، ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. وقد روي أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، فإن مذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، من أراد الوقوف عليها راجعها.
طيب كمل.
واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز فاهجر، وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ وأحاديث،
يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. يعني هل يعني إذا غمس، هل النهي هذا من أجل إذا غمس يديه في الماء ينجس الماء من أجل النجاسة؟ الراجح أنه أمر تعبدي لا تعلق له بالنجاسة، أمر إيش؟ تعبدي لا تعلق له بالنجاسة، الراجح من أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث. وهكذا وخبر الولوغ، ولوغ الجمهور على أن سؤر الكلب نجس، المالكية قالوا حتى سؤره ليس بنجس وإنما الأمر تعبدي، لذلك جاء الأمر بغسل الإناء من ولوغه كم؟ سبعا. وهذا ما ورد في النجاسة التي هي بالاتفاق عند الجميع أنها نجاسة كالعذرة والبول، أن يغسله بهذا، فدل هذا التعدد على أنه إيش؟ على أن الأمر في غسل ما ولغ فيه الكلب إنما هو أمر تعبدي لا تعلق للنجاسة فيه، هكذا قال الإمام مالك، وهذا مذهب الإمام البخاري كما نقل عنه، ولكن جمهور العلماء على أن سؤر الكلب نجس وقاسوا عليه سائر جسده، على قاسوا عليه سائر جسده فقالوا وجسده كله نجس أيضا، لأن أشرف ما في الكلب فمه وهو نجس، فما دونه تابع له. تفضل. وحادث النهي عن البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدهم في الماء الدائم ولا يبولن أحدهم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو ثم يتوضأ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، فهذه الأحاديث نجاسة قليلة جاءت في الماء الراكد، يقيد هذا بإيش؟ بالإجماع، يقيد بالإجماع. هؤلاء احتجوا في الماء القليل، احتجوا بالماء القليل والكثير، فرقوا بين القليل والكثير في هذه الأحاديث، ولكن لا يسلم لهم في كل هذه الأحاديث كما سبق.
وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم وهي جميعها في الصحيح، ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما،
أن لشيء منها دلالة اسم إنما أخر،
ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما كما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم، لا، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن، ولا شك ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس، لأن المخالطة إن كانت بالجرم إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة.
يعني عذرة، عذرة عندك كتلة عذرة يستخدم الماء مع العذرة، إذن استخدم إيش؟ عين النجاسة، عرفتم؟ فهذا مستعمل للنجاسة. تفضل.
وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه.
نعم.
والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإلا
يعني بعضهم قيد الظن، إن ظن يعني القليل، قالوا إن ظن أنه إذا استعمل الماء استعمل النجاسة بالظن، يعني في ظنه أنه سيستعمل الآن إيش، هو ما يرى عينها، ما عندنا عين، إنما يعني يظن أنه استعمل النجاسة لأنه رأى نجاسة وقعت فيه. طيب إيش يقول هنا؟ إن ظن
استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير.
فإن ظن أنه لا يستعمل، في ظنه أنه هذا الماء ما يعني، هم قيدوا القليل والكثير بإيش؟ قيدوا حديث مفهوم، يعني فهموا حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كل تل لم يحمل خبث، قالوا كيف إيش نعرف القليل من الكثير؟ كيف متى نعرف أنه قلتين؟ قالوا نعرف أنه قلتين، بلغ قلتين إذا استعملنا الماء ظننا أننا لا نستعمل نجاسة، فهذا بلغ القلتين. وإذا ظننا أننا إذا استعملنا الماء استعملنا معه نجاسة فهذا هو القليل. فهموا حديث القلتين هكذا. تفضل.
ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها، فلا مخالفة بين هذا.
أعد.
والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير، ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها، فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه، إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة، وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة، ولكن لا
يعني العلامة الظاهرة، أولئك عندهم ظن وهذول عندهم إيش؟ علامة ظاهرة. هذا الفرق بين المذهب الذي رجحه الشوكاني ومذهب هؤلاء الذين قالوا بالمظنة. أيوه.
ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع.
إذا كان ومن يسلم من الشكوك الناس إلا من رحم الله، في خاصة في باب الطهارة. أيوه.
وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب، ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول، ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه كما تقدم تقريره، فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع، بل هو مصرح بحكاية الإجماع في البحر كما تقدم. فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول، أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاء، وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين، لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم. فتأمل هذا فهو مفيد، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم. وهذه المسألة
يعني الذي رجحه يعني يقول ما وقف عليه بهذا الجمع بهذه الصورة لأحد من أهل العلم، بل هو منقول عن بعض العلماء، ونقلوا مثل هذا عن يعني قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ذكر هذا ابن رشد في بداية المجتهد، راجعه حكى الأقوال هناك وتراجعوا إن شاء الله، ونقل عن ابن رشد ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام للمقدسي، وحاكم الصنعاني رحمه الله بين ابن دقيق العيد وبين ابن حزم في مثل في يعني ذكر المبحث هناك، ونقل الصنعاني رحمه الله كلام ابن رشد وعلق عليه هناك، وعلق على كلام أيضا ابن دقيق العيد، فيراجع إن شاء الله في كتاب العدة، في كتاب العدة تراجعون الكلام هناك والمذاهب هناك. تفضل.
وهذه المسألة هي من المضائق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق، ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، وقد حررتها في سائر مؤلفاتي تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطلت الكلام عليها في طيب النشر أو في طيب وأطلت الكلام عليها في طيب النشر. وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث
طيب النشر قال في المسائل العشر. تفضل.
وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، ومثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى، وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما. وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النجعة إلى مثل هذا الحديث إلى مثل حديث استفت قلبك ودع ما يريبك ليس كما ينبغي. فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل، فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به، وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد. وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، وقيل ما إذا حرك
طرف يعني المستبحر كثير مثل البحر، يعني هذا وإن وقعت ما وقعت فيه من النجاسات لا يضر لأنه بحر، فهذا قول من الأقوال. وقيل
ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر،
وهذا ما هذا تقييد الأحناف، قالوا إذا يعني الماء متى نسميه قليل وتضره النجاسة؟ إذا كان راكد، إذا حركنا هذا المكان تحرك بتحريكنا هذا المكان الماء تحرك إلى آخره، قالوا إذن هذا قليل هو دون القلتين فهذا يحمل الخبث، وإذا لم يتحرك طرفه الآخر قالوا هذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وهذا لا دليل عليه. تفضل.
وقيل ما كان مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك،
يعني قيدوا بمساحة معينة. أيوه.
وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة.
الشافعية قيدوها بما جاء في بعض طرق هذا الحديث بأن القلتين هي كقلال هجر، كقلال هجر، و ما جاء تقييد هذا الحديث هذه الزيادة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغيرة بن سقلاب، وهو منكر الحديث لم تصح. وقلال هجر يعني قالوا قربتين وشيء، ولذلك قالوا خمسة قرب، هي القلة بمقدار خمسة، نعم القلتان بمقدار خمسة قرب. وعلى كل ويعني هذا الذي رجحه الشافعية، والحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نقيد الحديث الكلتين بهذه الزيادة المنكرة الذي زادها المغيرة بن شقلاب. فيبقى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة، هو الراجح في هذه المسألة. تفضل.
وقوله وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن، وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير.
ننتظر هذا. قال نعم وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن، وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة يعني حالة متى؟ البول فيه أو الاغتسال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد ولا نعم ولا في الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب جاءت هذا النهي فإن ذلك لا يخرج عن كونه طهورا. لماذا؟ النهي الراجح على هذا الذي بال مسلط على هذا الذي بال، والماء هذا لا يستعمله هو عقوبة. لماذا؟ لأنه تجرأ عليه وبال فيه. فهذا إن قلنا لا يبولن أحدهم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه على أن الاغتسال نعم معطوف على البول، معطوف على البول. وبعض العلماء يقول لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل بالرفع فيه، أي ثم بعد ذلك ويغتسل فيه، يعني أين عقله؟ أنت تبول في ماء ثم ترجع تغتسل فيه، فليس فيه النهي عن، وإنما فيه حكاية فعل فيما بعد، أنك ستبول الآن وبعد هذا الوقت ستغتسل في هذا الماء، فأين عقلك فتبول فيه؟ فإذا أنت بولت والآخر نجس هذا الماء وحرم الجميع من استعماله. فالشاهد أن الماء مضى حكمه حتى وإن بال فيه هذا والآخر والثالث والرابع والخامس. إيش حكم هذا الماء؟ نستخدمه ولا ما نستخدمه؟ أحسنت. نرجع للقاعدة، هل تغير أحد أوصافه؟ الآن نجاسة وقعت في هذا الماء، نرجع إلى ما قرر قبل قليل، هل نجس هذا الماء أو ما نجس؟ هل تنجس أو ما تنجس؟ فإن تنجس كيف نعرف أنه تنجس؟ تغير أحد أوصافه ثلاثة، إما لونه بهذه النجاسة صار لونه مثل لون البول، أو طعمه، أو ريحه. قلنا خلاص نجس ما يجوز. طيب فإيش يكون هنا؟ فإن ذلك لا يخرج عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهور بمجرد تحركه. يعني الصنعان إيش يقول لك؟ هذا الماء الراكد هو رجع إلى غير هذا الذي نحن نقرره الآن. قال الماء هذا الراكد إذا حركنا هكذا صار إيش؟ صار متحركا ما هو راكد. وهل هذا الذي يفهم من الحديث؟ لا، الراكد ضد إيش؟ الجاري المتحرك. الراكد المحصور في مكانه راكد لا يتغير، عرفتم؟ فكونه يحركه بيده يخرجه عن هذا الوصف هذا غير صحيح. لذلك تعقبه غير واحد من أهل العلم في هذه المسألة. تفضل.
وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا.
لا يجوز. لماذا؟ لا، الجنب نجس؟ ما هو نجس. هو إيش يقول؟ وقد دل على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا. لماذا؟ للتلوث، يعني لا ينغمس فيه حتى لا يلوثه، ما هو ينجسه، فتعافه النفوس. فما يأتي يعني إذا هذا تطهر وغمس والآخر انغمس يتغير، لكن ليس بنجاسه، إنما ستكرهه النفوس ما سيستخدمونه. بخلاف إذا ما إذا تناوله تناولا أخذ منه واغتسل خارج هذا الماء. أما نرجع إلى الأصل، هل إذا اغتسل هذا الجنوب في الماء الدائم ينجسه؟ سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ تفضل.
وفي لفظ لأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
طيب.
وفي لفظ للترمذي ثم يتوضأ منه. وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين. ولا يصح أن يقال إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز، فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. فمن لا يجد إلا ما
يعني أنت منهي أن تغتسل في الماء الدائم وإن لم تبول، يعني فيه تغمس نفسك فيه، ومنهي أيضا عن أن تبول في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب، لكن لا نعم يجوز لك أنت إذا لم تبل أن تستخدم ذلك الماء، ها، على الخلاف في هل العطف على البول على البائل فقط أنه لا يغتسل فيه أو الجميع لا يغتسل فيه أو الجميع لا يغتسل فيه. وعلى كل فالراجح في هذه الأحاديث وتفسيرها أنه الماء الدائم هذا لا يجوز أن تغتسل فيه، لأنه سيؤدي إلى تلوثه لا إلى نجاسته، فتعافه الأنفس فلا يستخدمونه، وإلا فيجوز استخدام هذا الماء طالما هو لم يخرج عن وصفه بنجاسة، لا لم يتغير وصفه بنجاسة حدثت فيه. تفضل.
فمن لا يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. وأما أبو هريرة فقد حمل النهي عن الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء، فإنه لا انغماس فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء، فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به.
انظر قانونا هذا لا يطابق مع الحديث، وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القدر والنجس. وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم، أفاده الشيخ أحمد الشاكر في التعليقات الرضية، وهو كما قال والصنعاني رحمه الله يعني ذهب مذهبا بعيدا في تأويل هذا الحديث، والله أعلم. وصلى الله أقصد الشوكاني والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أطلنا لأن المؤلف رحمه الله أطال في هذا المبحث، فأحببنا ألا نقطع يعني هذا المبحث، وإن شاء الله نتم الباب. لا طيب كمل. وقد ذهب
الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن، ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك، وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع. والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا، وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب.
والراجح خلاف هذا أنه يجوز التطهر به ما لم يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل ولم ينهى عن استعمال هذا الماء، إنما نهى عن الأفعال التي تقع في هذا الماء، نهى عن الاغتسال ونهى عن البول، ولم ينهى عن استعمال هذا الماء. فنرد الاستعمال وعدم الاستعمال بهذا الماء إلى الأصل الذي مر معنا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وإلى صحيح الإمام البخاري.